بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إن شاء الله نواصل فيما بدأنا القراءة فيه من مقدمة العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. لازلنا نقرأ في خطبة الحاجة. قال المؤلف رحمه الله: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، وبعد. قوله: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فمن هداه الله فقد تفضل عليه وأنعم عليه، ومن أضله الله فقد عدل فيه جل وعلا، فإن فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الجملة ويعلمها أصحابه في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له. من هداه الله جل وعلا فلا يقدر أحد على إضلاله، ومن يضلله الله جل وعلا فلا يقدر أحد على هدايته. ولهذا كان من المهم أن الإنسان يسأل الله جل وعلا الهداية. ولذا شرع للمسلم في كل ركعة من صلاته أن يسأل الله الهداية للصراط المستقيم الذي سار عليه الأنبياء والصالحون والمؤمنون. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عند قوله وأشهد ذكر بعض أهل العلم فائدة: لماذا الأفعال كلها المتقدمة ذكرت بلفظ الجمع، وأما الشهادة فذكر مفرد؟ فإن في نحمده بالجمع نحمد، نستعينه نستغفره، نعوذ بالله. فلما جاء إلى الشهادة قال: وأشهد، ولم يقل ونشهد أن لا إله إلا الله. ذكر بعض أهل العلم أنه أفرد الشهادة لأن المقام مقام توحيد، فإن هذه الشهادة هي توحيد الله، فناسب أن يوحد الفعل وأن يذكر بلفظ المفرد. وقيل ولعله أحسن أفرد الشهادة لأنها خبر، يخبر بها الإنسان عن نفسه فقط، وأما الحمد أو الاستعانة والاستغفار والاستعاذة فهي طلب وإنشاء. ها؟ يعني أفرد الشهادة لأنها خبر يخبر بها الإنسان عن نفسه ولا يخبر عن غيره، بخلاف ما قبلها فإنها دعاء وطلب، ويستحب للإنسان أن يدعو لنفسه ويدعو لغيره، أن يطلب لنفسه ولغيره. فلما كان سؤال المغفرة وسؤال الإعاذة دعاء، جاء بلفظ الجمع لأنه يشرع للإنسان أن يدعو لنفسه ولغيره. وأما الشهادة فهي خبر يخبر بها الإنسان عن نفسه ولا يصح أن يخبر عن غيره، لأن كل إنسان شهادته تتعلق به، والشهادة هي الإعلام عن علم وتصديق، أن يعلم بما علمه وبما استقر في نفسه وصدق به، فتتضمن الشهادة أولا الإعلام، وتتضمن الشهادة أيضا العلم بما شهد عليه، وإلا لا تصح شهادة أن يشهد بشيء لا علم له به، كما قال الله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلم ما شهد عليه. فالإنسان إذا شهد شهادة التوحيد لا بد أن يعلم معنى هذه الشهادة. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الكلمة كلمة التوحيد، تضمنت نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثبات الألوهية لله جل وعلا وحده، وهما ركن التوحيد، فهذه الكلمة تضمنت هذين الركنين العظيمين. الركن الأول النفي، نفي الإلهية عن كل ما سوى الله بقوله لا إله، والثاني الإثبات، إثبات الألوهية لله جل وعلا وحده بقوله إلا الله. ثم قال: وحده لا شريك له. وقوله وحده لا شريك له توكيد لما سبق، فقوله وحده توكيد للإثبات الذي هو إلا الله، ولا شريك له توكيد للنفي الذي هو لا إله. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له تضمنت ركني التوحيد مع توكيدهما. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي وأعلم أيضا بهذا وأخبر به عن علم ويقين وتصديق أن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، أي عبد الله ورسول الله. وفي هذا كما يقول أهل العلم رد على من غلا فيه ومن جفاه، فقوله عبده رد على الغلاة الذين صرفوا له شيئا من خصائص الله ورفعوه فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، وقد كان ينهى عن ذلك، فهو عبد وليس هو رب ولا إله. ورسوله رد على من أنكر رسالته وكذب بنبوته، فهو رسول الله جل وعلا أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. إذا كان عبد فلا يعبد، وإذا كان رسول فلا يكذب، بل يطاع ويصدق عليه الصلاة والسلام فيما جاء به. قال صلى الله عليه أي أثنى الله عليه، فإن صلاة الله على عبده معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة. قد جاء هذا عن أبي العالية في صحيح البخاري معلقا أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة من الله عز وجل معناها الثناء على عبده في الملأ الأعلى. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد أي اللهم أثني عليه عند ملائكته. من أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة بمعنى الرحمة، قال صلاة الله على عبده أي رحمته له، والقول الأول أصح أن صلاة الله على عبده بمعنى ثنائه عليه، لأن الله جل وعلا فرق بين الصلاة والرحمة، فلا يقال إن الصلاة هي الرحمة. قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فجعل الله الرحمة غير الصلاة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عطف الرحمة على الصلاة والعطف يقتضي المغايرة. وإنما صلاة الله على عبده بمعنى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قال العبد اللهم صل على محمد فليعرف أن معنى قوله هذا أي اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وعلى آله أي وصلى الله على آله، وآله هم المؤمنون من أهل بيته، من حرمت عليهم الصدقة بعده عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم لما سئل من هم أهله قال أهله من حرمت عليهم الصدقة بعده، فقال السائل ونساؤه من أهل بيته؟ قال نعم ونساؤه من أهل بيته. فإذا قال الإنسان صلى الله على محمد وعلى آله المراد هؤلاء المؤمنون من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. قال وأصحابه أي وصلى الله على أصحابه، وقد مر معنا في الحائية من هو الصحابي، وأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومن تبعهم بإحسان أي وصلى الله على من تبعهم بإحسان، أي من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه بإحسان، لم يتبعهم بإساءة بل تبعهم فيما جاءوا به وفيما كانوا عليه بإحسان ومحبة لهم وتوقير لهم، وسلم تسليما وهذا من تمام الصلاة، وذكرها هو الأكمل الذي أمر الله جل وعلا به: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقرن بالصلاة السلام. بقي هنا مسألة، وهي: هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ فإنه هنا قال: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم، أي أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم. وكما قال أهل العلم، الصلاة على غير الأنبياء لها حالتان: الحالة الأولى أن يصلي عليهم تبعا، بمعنى يذكرهم مع الأنبياء ولا يخصهم بالصلاة، يصلي عليهم تبعا فيقول: صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. فهنا صلى على الآل وعلى الصحب وعلى الأتباع، ولكن تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يصلي عليهم استقلالا. هذه الحالة جائزة، وقد نقل عليها إجماع أهل العلم على جوازها، أن الصلاة على غير الأنبياء تبعا من الأمور الجائزة. الحالة الثانية: الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، كأن يقول: صلى الله على فلان، أو صلى الله عليك يا فلان. فهذا أكثر أهل العلم على المنع منه، أنه لا يقال ذلك. ومن أهل العلم من قال بجوازه إذا لم يتخذ شعارا في حق إنسان بعينه، إن كان في بعض الأحيان ولم يتخذ شعارا في حق إنسان بعينه، قالوا يجوز أن تقول فلان، أو تقول صلى الله على فلان، أو فلان صلى الله عليه. قالوا إذا كان في بعض الأحيان ولم يتخذ شعارا في حق إنسان معين، كما تتخذه الروافض شعارا في حق كبرائهم ومعظميهم، يقولون فلان عليه الصلاة والسلام، كما يخص بذلك علي رضي الله عنه أو بعض كبرائهم، فإذا كان كذلك فقد قال بعض أهل العلم بجوازه إن لم يتخذ شعارا وكان في بعض الأحيان. والأولى بلا شك المنع من ذلك، حتى لا تحصل مبالغة وتعظيم، وتجعل الصلاة للأنبياء فقط، ولا يصلى على غيرهم، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الأولى. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة فهو امتثال للقرآن، فإن الله أمره أن من أتاه بالصدقة أن يصلي عليه، كما قال الله له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه إنسان بصدقته صلى عليه. فقد جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن أبي أوفى جاء بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى الله على آل أبي أوفى. وامرأة جابر رضي الله عنهما جاءت فقالت: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. قال: صلى الله عليك وعلى زوجك وعلى زوجك. فإنما كانت صلاته عليه امتثالا للقرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فبين بهذا أن الصلاة على غير أن الصلاة الأصل أنها على الأنبياء، وأما على غير الأنبياء فعلى هاتين الحالتين، إن كانت تبعا جازت وقد نقل على ذلك إجماع أهل العلم، وإن كانت استقلالا فأكثر أهل العلم على المنع من ذلك. قال وبعد، أي مهما يكن من شيء بعد، ولولا أن يقال أما بعد بزيادة أما، فهي التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، ثم ذكر أدلة كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه أما بعد، وهي معناها كما قال الحافظ ابن حجر، قال وأما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء وبين الدخول في موضوع الكلام. كلمة يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء وبين الدخول في الموضوع الذي يريد الكلام فيه أو الكتابة فيه. فإن الإنسان إذا أراد يتكلم بموضوع يبدأ بالحمد والثناء، فإذا انتهى من الحمد والثناء والتشهد أتى بكلمة أما بعد، ثم انتقل إلى ما يريد كما فعل المؤلف هنا، ذكر الحمد والثناء والتشهد والصلاة ثم قال وبعد فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته، فدخل فيما أراد. وقد اختلفوا من أول من تكلم بها، وليس في هذا دليل صحيح، قيل إنه داود، وقيل إنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود الذي قال الله فيه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا فصل الخطاب هي كلمة أما بعد، فإنها تفصل الخطاب بعضه عن بعض، وليس في هذا فيما أعلم دليلا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا شهر أن أول من تكلم بها داود. ما أعرف لها أصل بزيادة ثم، لا أعرف عليها دليل. تراخي تناقض الحمد، ليس في الدليل ثم، في أما بعد. فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أما بعد بدون زيادة ثم، وأيضا بذكر أما. قال فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه الأركان هي أركان الإيمان بالله. وأما أركان الإيمان مطلقا فهي ستة كما هو معلوم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما هذه الأربعة الأركان فهي أركان الإيمان بالله، فلا يتم الإيمان بالله عز وجل إلا بتحقيق هذه الأركان الأربعة. الأول الإيمان بوجود الله وجودا حقيقيا، وجودا متضمنا لكل صفات الكمال، وجودا لا يماثله وجود شيء من المخلوقات، وهكذا الإيمان بربوبيته. وكما هو معلوم أن الربوبية هي أفعال الله عز وجل من الخلق والرزق والتدبير والسلطان والملك. فيؤمن العبد بربوبية الله وأن الله جل وعلا هو الرب، والإيمان بألوهيته، والألوهية بمعنى العبادة أي الإيمان بعبادته وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. فيفرد رب العالمين بأفعال العبد حتى تكون أفعال العبد كلها لله سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته، وأسماء الله وصفاته هو محل البحث في هذا الكتاب كما سيأتي. قال الشيخ رحمه الله: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، أي ما لهذا العلم من المنزلة العظيمة في هذا الدين. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة. منزلة عظيمة هذه بلا شك، العلم بأسماء الله وصفاته أحد أنواع التوحيد، ولا شك أن أهم ما على الإنسان أن يتعلمه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فمنزلة هذا العلم منزلة عظيمة لكونه يتوقف عليه الأمر الذي خلق الله العباد لأجله وهو التوحيد. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات الذي هو أننا لا نسمي الله باسم ولا نصفه بصفة إلا ما جاء عنه أو صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ننفي عنه ما نفاه عنه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. قد يقول قائل: ما الدليل على تقسيم التوحيد إلى هذه الثلاث الأقسام؟ الدليل عليه التتبع والاستقراء للقرآن، فإن العلماء تتبعوا أدلة القرآن فوجدوه مشتملا على هذه الأنواع الثلاثة، ووجدوه متضمنا لهذه الأنواع الثلاثة دون زيادة عليها. ومن الأدلة على هذا التقسيم آية في القرآن في سورة مريم، قول الله سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما فيه توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته فيه توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، وقوله هل تعلم له سميا هذا في توحيد الأسماء والصفات. وأيضا سورة الفاتحة متضمنة لهذا التقسيم، قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، وهذا ربوبية، الرحمن الرحيم، وهذا الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، هذا أيضا ربوبية الملك. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه العبادة وتوحيد الألوهية. فتقسيم التوحيد إلى هذه الثلاثة الأقسام توحيد أو تقسيم دل عليه استقراء القرآن وسار عليه السلف، وقد قال به إما تصريحا وإما إشارة جماعة من علماء السلف كابن جرير الطبري وابن منده وابن حبان وغيرهم من أهل العلم ممن ذكر هذا التقسيم أو أشار إليه. وقد جمع بعضهم رسالة التنديد أو نحو ذلك في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، لأن بعض أهل البدع طعن في هذا التقسيم وقال هذا تقسيم محدث مبتدع، بل زاد بعضهم وقال هذا مشابه لقول النصارى في التثليث، وأن النصارى عندهم عقيدة التثليث، قالوا فجعل التوحيد ثلاثة أقسام موافق لمقالة النصارى في التثليث ولا يلتفت إلى كل هذا الكلام، فإنه كلام لا دليل عليه ولا أصل له. ولئك أشركوا بالله النصارى، جعلوا مع الله معبودا آخر، وأما هذا إنما قرب هذا العلم وقرب هذه الفوائد، ولم يقل إن الله ثلاثة، بل قال الله واحد، ولكن توحيده منه نوع كذا ومنه نوع كذا ومنه نوع كذا. ودلت على هذا أدلة القرآن، وسار عليه كثير من الأئمة العلماء، فلا يتردد طالب العلم ولا يشك في صحة هذا التقسيم لمجرد شغب المشغبين في هذا الباب. بعضهم زاد قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية، قالوا بأن نفرد الله جل وعلا بالحكم وألا نتحاكم إلا إلى الله عز وجل، وهذا سهو وغلط، فإن توحيد الحاكمية أو فإن الحاكمية راجع إما إلى الربوبية وإما إلى الألوهية، فباعتبار أن الحكم لله عز وجل فهو من الربوبية، يحكم بما شاء كيف شاء، وباعتبار تحاكم العباد إلى الله ومن توحيد الألوهية فإن التحاكم إلى الله عبادة، فإضافة نوع رابع إلى أنواع التوحيد وتسميته بتوحيد الحاكمية ليس من طريقة أهل السنة والجماعة ومما سار عليه علماؤهم، بل يقولون الحاكمية إن نظرنا إليه فعلا لله فهو من توحيد الربوبية، يحكم بما شاء وكيف شاء، وإن نظرنا إليه باعتبار تحاكم العباد إلى الله فهو من توحيد الألوهية، فإن التحاكم إلى الله وإلى دينه وشرعه عبادة. وإنما زاد هذا من زاده من وقع في قلبه محبة تكفير الحكام أو الخروج عليهم، وربما يكون أصله من عند الخوارج والله أعلم، حتى إذا رأوا الحاكم حكم بغير ما أنزل الله قالوا هذا الحاكم أخل بنوع من أنواع التوحيد، ومن أخل بنوع من أنواع التوحيد كفر وأشرك، وهذا زيادة هذا النوع غير صحيح، فإنه لا ننكر أن الحكم لله وأن التحاكم إلى الله واجب، لا هذا ما ينكر، بل نؤمن بأن الحكم لله عز وجل وأن التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى من الواجبات، وهو داخل إما في الربوبية وإما في الألوهية على ما سبق، ولكن إضافته قسما رابعا برأسه هذا مما لم يقل به علماء أهل السنة والجماعة، وإنما جاء عن غيرهم. بقي إن شاء الله بقية للمقدمة إن شاء الله في الدرس السابق أو في الدرس الآتي نكمل ما بقي، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.